نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نعمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح السابع والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لا نجانب الصواب يا أحبائي إن قلنا إن سفر الرؤيا قد كتب بأسلوب يطلعك على مجموعة من الأحداث، ثم يقدم لك تفاصيل أكثر عن أحداث أخرى ستجري في خضم سلسلة الأحداث تلك. بعبارة أخرى، فإنه يطلعك على صورة شاملة بادئ الأمر، ثم يعود للتركيز على تفاصيل تلك الصورة. وقد كان هذا الأسلوب التعليمي شائعا جدا في أزمنة الكتاب المقدس، وقد استخدم يسوع هذا الأسلوب أيضا في تعليمه، فقد كان يقدم المبدأ الأساسي، ثم يقدم مثلا عليه، وأخيرا يقدم مزيدا من التفاصيل الدقيقة ذات الصلة. ولكننا اعتدنا يا أصدقائي على قراءة الكتب من البداية إلى النهاية، وقد اعتدنا على الاطلاع على الأحداث تدريجيا، لأن حبكة القصة تستمر من البداية إلى النهاية، ولأننا نعلم أن الحبكة تسير على هذا المنوال عادة، فإننا نقرأ القصص والكتب بهذا الاستعداد وهذا التوقع. ولكن الحال قد يختلف عند قراءة الكتاب المقدس، فالكتاب المقدس قد يقدم لنا مسحا سريعا للأحداث من بدايتها إلى نهايتها، ثم يعود لتزويدنا بمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث نفسها في شكل جمل اعتراضية. لكننا قد نجد أحيانا مقطعا كبيرا معترضا، كما هي الحال في الأصحاح السابع من سفر الرؤيا. فعندما نقرأ الأصحاح السابع نجد أنفسنا أمام مقطع معترض أو فقرة اعتراضية طويلة بين الختم السادس والختم السابع. فقد قرأنا في الأصحاح السادس عن فتح الختوم الستة الأولى، وقد بقي هناك الختم السابع فقط الذي لم يفتح بعد. ولكن قبل أن يطلعنا الرسول يوحنا على ما حدث عند فتح الختم السابع، فإنه يتوقف قليلاً ويكتب الأصحاح السابع الذي هو فقرة اعتراضية يقدم لنا من خلالها مزيدا من التفاصيل عن أمور ذكرها في الأصحاح السادس. لذا مستمعي، فإننا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح السابع والعدد الأول: وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض، ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. تجدر الإشارة هنا مستمعية إلى أن أناسا حاولوا استخدام هذه الآية للطعن في صحة الكتاب المقدس، لأنه يقول إن الملائكة الأربعة يقفون على أربع زوايا الأرض. وقد قال هؤلاء إن الأرض ليست مربعة بل دائرية، وكما نعلم فإن الدائرة ليست لها زوايا. وقد نسي هؤلاء أن أسفار العهد القديم قد تحدثت عن كروية الأرض في وقت كان الناس فيه يظنون أن الأرض مسطحة. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 40:22: الجالس على كرة الأرض. وقد جاء أيضا في سفر أيوب 26:7: أن الأرض معلقة على لا شيء، إذ نقرأ: يمد الشمال على الخلاء ويعلق الأرض على لا شيء. لذلك عندما يقول يوحنا: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، فإنه يشير بذلك إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب. وعندما يتحدث عن 4 رياح الأرض، فإنه يشير بذلك إلى الرياح التي تهب من الجهات 4. ونقرأ هنا أن 4 ملائكة كانوا واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. وهذا يعني مستمعية أن عاصفة قوية جدا ستجتاح العالم كله، ولكن الملائكة أمروا بأن يمسكوا الرياح وأن يؤخروا هذا الهلاك إلى حين. فهناك أشخاص يريد الله أن ينجيهم قبل أن يطلق تلك العاصفة المدمرة على الأرض. ثم نقرأ في سفر الرؤيا 7:2 على لسان الرسول يوحنا: ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر. نرى هنا أن الضرر لن يقتصر على الأرض، بل إن البحر سيتعرض لعواصف لم يسبق لها مثيل. وهذا يعني أن جميع من على الأرض وفي البحر لن يجدوا ملاذا آمنا لهم عندما يأتي غضب الله. ولكننا نرى في هذا العدد أن الملاك الطالع من مشرق الشمس نادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر. ولكن ما الذي قاله لهم؟ هذا هو ما يجيب عنه 3، إذ نقرأ إن هذا الملاك قال للملائكة 4: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. إذن صديقي المستمع، فقد كان هناك أمر لهؤلاء الملائكة 4 بأن لا يضروا الأرض ولا البحر. وقد قرأنا في 2 أن الملاك الطالع من مشرق الشمس كان معه ختم الله الحي. وقد قال هذا الملاك للملائكة 4 أن لا يضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. ولكن مستمعية، ما هذا الختم يا ترى؟ الحقيقة هي أن الرسول يوحنا لا يخبرنا الكثير عن هذا الختم هنا، لذا يكفي أن نعلم أن الله سيختم عبيده على جباههم. وعموما فإن الختم يدل على الأصالة والملكية. ثم نقرأ في سفر الرؤيا 7:4: وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. هذا الكلام واضح ولا غموض فيه. لذا مستمعية، لا حاجة إلى التكهن أو البحث عن تفسير يساعد في تحديد هوية هؤلاء الأشخاص الذين يبلغ عددهم 144,000. فنحن نقرأ هنا أنهم سيكونون من جميع أسباط بني إسرائيل. وسوف نقرأ ثانية عن هؤلاء 144,000 عندما نصل إلى الأصحاح 14 من سفر الرؤيا. والحقيقة هي أن هذا العدد يدحض أي زعم تنادي به أي بدعة منحرفة تقول إن أعضاءها يمثلون هؤلاء 144,000. فالكتاب المقدس يعلن بوضوح في هذا العدد أن هؤلاء سيكونون من اليهود الذين سيتوبون ويؤمنون بيسوع المسيح في ذلك الوقت، وسوف يأخذ الله 12,000 من كل سبط من أسباط بني إسرائيل 12 المذكورة هنا. وإذا ضربنا الرقم 12,000 في عدد الأسباط أي في الرقم 12، سيكون حاصل الضرب هو 144,000. والآن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 7 من العدد 5 إلى 8 أسماء الأسباط المشمولين هنا. من سبط يهوذا 12,000 مختوم، من سبط رؤوبين 12,000 مختوم، من سبط جاد 12,000 مختوم، من سبط أشير 12,000 مختوم، من سبط نفتالي 12,000 مختوم، من سبط منسة 12,000 مختوم، من سبط شمعون 12,000 مختوم، من سبط لاوي 12,000 مختوم، من سبط يساكر 12,000 مختوم، من سبط زبولون 12,000 مختوم، من سبط يوسف 12,000 مختوم، من سبط بنيامين 12,000 مختوم. تجدر الملاحظة هنا مستمعي الكرام إلى أن الكتاب المقدس يذكر في مواضع عديدة أسماء أسباط إسرائيل 12، ولكن أسماء الأسباط قد تختلف من موضع إلى آخر. فعلى سبيل المثال نجد أن هذه القائمة لا تذكر اسمي سبطي دان وأفرايم. لماذا؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، إليك صديق المستمع خلفية تاريخية موجزة. عندما جاء يعقوب إلى أرض مصر التقى ابنه يوسف الذي كان يظن أنه قد مات، وكان قد ولد ليوسف ابنان، ودعا يوسف اسم البكر منسة قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي. وعندما علم يوسف أن أباه يعقوب مريض أخذ أفرايم بيمينه وأوقفه إلى يسار يعقوب، وأخذ منسى بيساره وأوقفه إلى يمينه، فمد يعقوب يمينه متعمدا ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير، ووضع يساره على رأس منسى مع أنه البكر، وبارك يوسف قائلا: إن الله الذي سلك أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي أنقذني من كل شر، يبارك الغلامين وليدعى عليهما اسمي واسماء أبوي إبراهيم وإسحاق، وليكثرا كثيرا في الأرض. عندما رأى يوسف أن أباه قد وضع يده اليمنى على رأس أفرايم الصغير ساءه ذلك، فأمسك بيد أبيه لينقلها من رأس أفرايم إلى رأس منسى لأنه البكر. وقال يوسف لأبيه: ليس هكذا يا أبي، فهذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه يعقوب وقال: أنا أعرف هذا يا ابني، أنا أعرف هذا، فإنه أيضا يصبح أمة عظيمة، ولكن أخاه الصغير يصبح أكبر منه، وذريته تصير جمهورا من الأمم. وباركهما يعقوب في ذلك اليوم. كان يعقوب قد قال لابنه يوسف: إن ابنيك أفرايم ومنسة اللذين أنجبتهما في مصر قبل مجيئي إليك هنا هما لي يرثانني كرؤوبين وشمعون، وأما أولادك الذين تنجبهم بعد ذلك فيكونون لك، وما يرثونه يكون تحت اسم أخويهم. لذلك صار أفرايم ومنسة سبطين من أسباط إسرائيل، وقد جاء كل من أفرايم ومنسة من صلب يوسف الذي كان واحدا من أبناء يعقوب الاثني عشر، ولكن يوسف صار سبطين من خلال ابنيه أفرايم ومنسة. ولكن أحيانا مستمعية، كما هي الحال في هذا المقطع من سفر الرؤيا، فإن سبط منسة يذكر كواحد من الأسباط، ويذكر يوسف بدلا من أفرايم، ويحذف سبط دان. وأحيانا قد يحذف اسم سبط لاوي، لأنه عندما جاء بنو إسرائيل إلى أرض كنعان وقسموا الأرض على الأسباط الاثني عشر، لم يحظى سبط لاوي بأي جزء من الأرض لأنهم كانوا كهنة. وفي حالة كهذه نجد أن سبطي أفرايم ومنسة مذكوران، وأن سبط يوسف قد حذف. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن هذا المقطع من سفر الرؤيا لا يذكر سبطي دان وأفرايم. لماذا؟ لأن دان كان أول سبط يسقط في فخ عبادة الأوثان في العهد القديم. فنحن نقرأ في سفر القضاة الأصحاح 18 والعدد 30 أن نسل دان عمل له تمثالا منحوتا، ونقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 12 والعدد 29 أن الملك يربعام عمل عجلي ذهب، فوضع واحدا في بيت إيل وجعل الآخر في أرض دان. كذلك فقد انزلق أفرايم أيضا إلى عبادة الأوثان. لذا فإننا نقرأ في سفر هوشع الأصحاح الرابع والعدد 17 أفرايم موثق بالأصنام اتركوه. في ضوء ذلك مستمعية، من المرجح أن الرب لم يختم هذين السبطين لأنهما عبدا الأوثان، وهذا يعني أنه رفع حمايته عن هذين السبطين فيما يختص بالدمار الذي سيأتي على الأرض عند هبوب الرياح الأربع العاتية. نلاحظ هنا صديق المستمع أنه عند ذكر أسماء الأسباط في الأصحاح السابع من سفر الرؤيا أن سبط يهوذا يذكر قبل سبط رأوبين، وأن سبط رأوبين هو لابن البكر ليعقوب. ويقول مفسرون إن سبب في ذلك هو أن المسيا جاء من سبط يهوذا. كذلك نقرأ في سفر إرميا الأصحاح الثامن والعدد السادس عشر من دان سمعت حمحمة خيله، عند صوت صهيل جياده ارتجفت كل الأرض، فأتوا وأكلوا الأرض وملأها المدينة والساكنين فيها. لذلك صديق المستمع، يقول اليهود إن ضد المسيح سيأتي من سبط دان. وأخيرا يقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح السابع والعددين التاسع والعاشر بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، متسربلين بثياب بيض، وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. من الرائع حقا أن نرى أن الكتاب المقدس لا يذكر عدد الذين سيخلصون، بل إننا نقرأ هنا أن الرسول يوحنا نظر وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف. وكم نشكر الله الحي لأنه جعل الخلاص متاحا لجميع الناس دون استثناء. وهذا يذكرنا عزيز المستمع بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث والعدد 26 إلى 29 إذ يقول: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. ويقول الرسول يوحنا إنه رأى هؤلاء متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. الثياب البيض تشير يا أحبائي إلى بر يسوع المسيح الذي حسب لنا من خلال إيماننا به وقبوله ربا ومخلصا لحياتنا. ونلاحظ هنا مستمعية أن هؤلاء لا يقفون في حضرة الله في ضعف أو هلع، بل في قوة ونصرة. وقد كانت سعف النخل تستخدم في الاحتفالات والانتصارات، ولعلك تذكر صديق المستمع ما حدث عندما دخل يسوع أورشليم. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 في العددين 12 و13: وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أصنى، مبارك الآتي باسم الرب. ما أجمل وأروع أن نقرأ أن هؤلاء جميعا كانوا يقولون بأعلى صوتهم: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. بعبارة أخرى مستمعية، فإننا هنا أمام هتاف المنتصرين الذين يعلنون من خلاله أن الخلاص هو للرب ومنه. فالله هو الذي أخرجهم من الضيق والتجارب، والله هو الذي خلصهم بقوته ومجده، وهذا هو ما جاء يسوع ليفعله. فقد جاء ليعطينا نصرة على الخطية وغفرانا وحياة أبدية باسمه. ومع أننا قد نواجه المتاعب في حياتنا المسيحية، فإن الرب يسوع يعدنا بالنصرة والغلبة. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 16 والعدد 33 على لسان السيد المسيح: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا السماوي لأنك خلصتنا ورحمتنا من خلال ما عمله يسوع المسيح لأجلنا على الصليب. فمن خلال دمه المسفوك لأجلنا صار لنا هذا الامتياز العظيم أن نمثل في حضرتك، وأن يكون لنا هذا اليقين بأن خطايانا قد غفرت وأن لنا حياة أبدية معك. لذلك فإننا نشكرك ونسبحك ونسألك أن تحسبنا مستحقين، لا لأجل أعمال عملناها، بل لأن يسوع المسيح مات لأجلنا ودفع أجرة خطايانا بدمه الزكي. مبارك أنت يا الله من الآن وإلى الأبد. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
طوبى للرب إله عايش عمره بين إيديه، شايف إيد ممدودة لخيره، رفع راسه وقت الضيق. طوبى للرب إله عايش عمره
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.